ملف اليوم.
أهلا بكم مستمعين الكرام في إذاعة الشرق بباريس. نخصص هذا العدد لموضوع يشغل الرأي العام التركي والدولي، وهو اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في خطوة أثارت الكثير من الجدل حول دوافعها وتداعياتها السياسية والقانونية. وأوقفت الشرطة التركية رئيس بلدية إسطنبول المعارض للرئيس رجب طيب أردوغان بتهمة الفساد والإرهاب في عملية استهدفت أكثر من 100 من مساعديه والنواب الأعضاء في حزبه الذي ندد بانقلاب ضد المعارضة حسب بيان. إمام أوغلو الذي يعد من أبرز وجوه المعارضة التركية كان ينظر إليها كمرشح محتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مما يجعل توقيت اعتقاله محل تساؤلات عدة. حزب الشعب الجمهوري وصف الخطوة بأنها انقلاب على الديمقراطية، في حين أكدت الحكومة أن الاعتقال يأتي في إطار القانون دون أي خلفيات سياسية. الشارع التركي انقسم بين مؤيد ومعارض حيث شهدت إسطنبول ومدن أخرى احتجاجات منددة بالقرار. دوليا لقي الاعتقال انتقادات من رؤساء مدن وبلديات أوروبية وكذا منظمات حقوقية، معتبرة أنه قد يؤثر على صورة تركيا فيما يتعلق بسيادة القانون والحريات. ولفهم أبعاد هذا التطور نستضيف الصحفي والمحلل السياسي التركي محمد زاهد جول، الذي سيقدم لنا رؤيته حول خلفيات هذا الاعتقال وتأثيره على المشهد السياسي في تركيا. أهلا وسهلا بك أستاذ.
بداية التحية الطيبة لك ولجميع المستمعين.
أستاذ جول، ما هي التهم المحددة التي وجهت إلى أكرم إمام أوغلو؟
التهم الموجهة لأكرم إمام أوغلو حقيقة هي قائمة طويلة من التهم، وربما تصل إلى أكثر من 30 قضية أو عدة خلال الفترات الماضية، ابتداء بموضوع الفساد المزعوم بطبيعة الحال والتحقيقات الجارية حول هذا الأمر، وهي متعلقة بطبيعة الحال بمؤسسات كثيرة تتبع لبلدية إسطنبول، مرورا أيضا بتهمة الإرهاب، حيث تحالف أكرم إمام أوغلو نوع من أنواع التحالف مع الأحزاب الكردية تحالفا ضمنيا، فعد هذا نوع من أنواع أيضا التهم التي ربما ستوجه إليه، وهي تهمة الإرهاب، وبالتالي يمكن السطو على بلدية إسطنبول دون ما أن يكون هناك اختيار لرئيس البلدية من مجلس بلدية إسطنبول، والذي غالبيته بطبيعة الحال في الوقت الراهن من المعارضة للحزب الحاكم.
أستاذ، ما هو تأثير توقيت الاعتقال خاصة مع اقتراب الانتخابات التمهيدية لحزب الشعب الجمهوري؟
الانتخابات التمهيدية لحزب الشعب الجمهوري أولا هي انتخابات غير ملزمة، وهي انتخابات أراد لها حزب الشعب الجمهوري أن يكون فيها نوع من أنواع المشروعية السياسية، ليس أكثر ولا أقل. وحسب المعطيات وحسب تصريحات المسؤولين في حزب الشعب الجمهوري، لن تتأثر الانتخابات المزمع عقدها يوم الأحد، لكن من المؤكد أن الواقع السياسي في تركيا والحالة الديمقراطية في تركيا يمكن أن نقول أنها تراجعت إلى حد كبير. في السابق كنا نقول أن الديمقراطية التركية هي ديمقراطية الصناديق، ويبدو حسب المعطيات أننا بدأنا نفقد حتى هذا الأمر بالتصور العام.
في هذا السياق أستاذ، هل هناك سوابق لاستغلال القضاء في تركيا لأغراض سياسية، وكيف يؤثر ذلك على ثقة المواطنين بالمؤسسات؟
مع الأسف الشديد في كل استطلاعات الرأي التي أجريت خلال السنوات الماضية يمكن أن نقول أن أقل مؤسسة موثوق بها هي مؤسسة القضاء في تركيا، يعني كمؤسسة حكومية لا يثق بها الجمهور حتى الموالي. وإذا كنا نتحدث عن تسييس القضاء بشكل عام، فتسييس القضاء أمر تحصيل حاصل في السياسة التركية على مدار العقود الماضية، هذا ليس بجديد، لكن الفساد الموجود في المؤسسة القضائية لا شك أنه زاد واستشرى بشكل كبير، إلى أنه يعني تعدى إلى قضايا حتى الاعتيادية وليس فقط في القضايا السياسية. يعني تسييس القضاء أمر تحصيل حاصل، نحن تجاوزنا هذه المرحلة بكثير في تركيا مع الأسف.
أستاذ، ما هي الخيارات القانونية المتاحة أمام إماموغلو لمواجهة هذه التهم وهذه الوضعية؟
لا أعتقد أن لديه الكثير من الخيارات، والقرار سيصدر أعتقد خلال الفترة القريبة القادمة بالسجن والاعتقال، وأرجو أن أكون مخطئا بطبيعة الحال، لكن المسألة حقيقة برمتها بطبيعة الحال سيتعلق بالمشهد السياسي وكيف سيتعاطى مع هذا المشهد. هذا هو السؤال الأهم بطبيعة الحال، وليس الإجراءات القانونية أو القضائية التي سيتابعها بطبيعة الحال الجميع.
في تركيا ما هو موقف الأحزاب السياسية الأخرى من هذا الاعتقال؟
بشكل عام كل الأحزاب السياسية المعارضة أبدت استياءها وأبدت تضامنها وتعاطفها مع حزب الشعب الجمهوري ومع رئيس بلدية إسطنبول، واعتبرت أن هذا الاعتقال أو بشكل عام هو اعتقال سياسي. لكن من المؤكد أنه يجب أن يكون هناك حسب معطيات أو قناعات كثير من السياسيين مقاربة مختلفة عن المقاربات السابقة، وهذا الأمر الذي أعتقد أنه يتم التشاور فيه فيما بين حزب الشعب الجمهوري وأعضائه من جهة، وكذلك بعض الأحزاب السياسية المعارضة من جهة أخرى.
هناك ردود فعل محلية ودولية، كيف يمكن أن يؤثر هذا الاعتقال على العلاقات بين تركيا والدول الغربية مثلا؟
أعتقد لن يؤثر شيئا، يعني لا يوجد هناك ردود أفعال دولية حقيقية، ولا أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يهمه كثيرا ما يحصل من انتهاكات في تركيا في الوقت الراهن.
هناك يعني رؤساء بلديات أوروبية في بيان مشترك نددوا.
نعم، هذه التنديدات، سنقتصر على هذه التنديدات، وسنرى بعد أيام من قلائل العديد من المسؤولين الأوروبيين يزورون العاصمة التركية أنقرة وسيوقعون العديد من الاتفاقيات، وبالتالي لا يمكن التعويل في رأيي الشخصي على رأي العام أو الرأي السياسي الأوروبي، خاصة في ظل هذه المرحلة السياسية، وخاصة أننا نتحدث عن مصالح مشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وبعض هذه المصالح المشتركة بين قوسين هي تهم الأوروبيين فيما يتعلق بقضايا اللجوء وغيرها أكثر من أي شيء آخر، وبالتالي لا أعتقد أن الموقف الأوروبي موقف يمكن التعويل عليه. هذا هو الإطار العام للقراءة المتواضعة للمشهد، بمعنى أن بعض النخب الأوروبية وبعض البلديات الأوروبية وآراؤها مما يحصل في تركيا والتنديد بهذا القرار هو يأتي في إطار موقف نخبوي أكثر منه موقف سياسي للاتحاد الأوروبي.
الأستاذ محمد زاهد قول، الصحفي والمحلل السياسي التركي، شكرا لك على هذه الإضاءات المهمة حول هذا الملف الذي لا شك أنه سيبقى تحت المجهر في الفترة المقبلة. مستمعينا، كنتم مع ملف اليوم من تقديم وإعداد سليمان ياسيني. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، وابقوا على تواصل مع إذاعة الشرق للمزيد من التحليلات والتغطيات. إلى اللقاء.
كنتم مع ملف اليوم.